الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. تكلمنا على بعض ما يتعلق بهذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا معنى التسبيح، وش المراد به، وش المراد بالتسبيح؟ التنزيه، التسبيح المراد به التنزيه، وهي يدل على معنى البعد. هذه الكلمة تدل على معنى البعد، سبح في الأرض إذا ابتعد فيها، فإذا أبعد عن الله عز وجل ما لا يليق به من صفات النقص فقد سبح ربه. فالتسبيح المراد به التنزيه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. وش المراد بقوله وبحمدك؟ ذكرنا جملة من أقوال العلماء في معنى وبحمدك. قيل الواو واو الحال، نعم، سبحانك الله، يعني متلبسا بحمدي له، سبحانك ربنا وبحمدك، أي متلبسا بحمدي له. وقيل واو العاطفة، أي وأتلبس بحمدك، وأتلبس بحمدك. كذلك وقيل الواو زائدة والباء للاقتران، أي سبح الله عز وجل مقترنا تسبيحي بحمد الله عز وجل. وقيل أن الباء للسببية، والمعنى أنه يسبح الله عز وجل بحمد الله، أي بتوفيقه، بسبب توفيقه وإعانته. فتسبيح العبد لله عز وجل هو بفضل من الله عز وجل، ومعونة من الله عز وجل، وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي هذا أن التسبيح في الركوع وفي السجود يشرع بغير صيغة سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، باعتبار الركوع والسجود. فإذا قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فقد جاء بالتسبيح، ولا يجب عليه أن يأتي بصيغة سبحان ربي العظيم في الركوع ولا سبحان ربي الأعلى في السجود. فيأتي بأي نوع من أنواع التسبيح كهذا، أو سبح قدوس، أو غير ذلك من صيغة التسبيح ويجزئه. والتسبيح في الركوع والسجود محل نزاع بين العلماء، والأكثر على استحبابه، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوبه، وقد مرت معنا هذه المسألة فيما مضى، وعرفنا أن الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه هو وجوب التسبيح في الركوع والسجود، باعتبار أن الصلاة تدخل في مسمى التسبيح، وهذا يدل على عظم التسبيح فيها، وفي كثير من الآيات التي فيها تسبيح فسرها العلماء بالصلوات، وهكذا السبحة هي صلاة النافلة، وهذا يدل على أن التسبيح التسبيح في الصلاة له شأن. وهكذا قال الله عز وجل: إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تعلق الإيمان بالخرور له سجدا مع التسبيح. فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه هو القول القوي، يعني القول بوجوب التسبيح، وانتصر له كما عرفنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لكن يأتي بأي صيغة من صيغ التسبيح الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاءت به الأدلة التي تدل على وجوب صيغة معينة من التسبيح، وهي سبحان رب العظيم في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود، فإن هذا لا يثبت، كما جاء في حديث عقبة بن عامر الذي رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أيضا أبو داود وابن ماجه لما نزل قول الله عز وجل: سبح باسم ربك العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح باسم ربك الأعلى قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم. فإن هذا الحديث لا يثبت. وهكذا حديث عبد الله بن مسعود الذي جاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وعند غيرهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، وإذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. كذلك حديث لا يثبت. فيشرع التسبيح بأي صيغة من الصيغ الثابتة، ويختصر على صيغة واحدة ولا يجمع بين صيغتين، فإما أن يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه، أو يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده، أو ينتقل إلى صيغة أخرى كسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول سبح قدوس الملائكة والروح، أو غير ذلك من صيغ التسبيح، ولا يجمع بين صيغتين، كما أنه لا يجمع بين تشهدين ولا بين استفتاحين. فهكذا يكتفي بصيغة من صيغ التسبيح على ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنه ينوع في صيغ التسبيح ولا يجمع بين صيغتين، لكن له أن يجمع بين أمرين مختلفين، كأن يجمع بين التسبيح وبين الدعاء، يسبح في سجوده ويدعو بما بالشيء المأثور، أو تسبيح وغير ذلك من الثناء على الله عز وجل، أما صيغ التسبيح فإذا أراد فلينوع ولا يجمع بينها، كما لا يجمع كما عرفنا بين التشهدات والصلوات والاستفتاحات، ويكرر ما شاء. قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، فكان يقول هذا الذكر في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول هذا في ركوعه وفي سجوده. وفيه مشروعية الدعاء في الركوع، فإن قوله اللهم اغفر لي دعاء، فالدعاء مشروع في الركوع، غير أن الدعاء في السجود أمره أوكد، وهكذا الدعاء في نهاية الصلاة قبل السلام، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، فيتأكد الدعاء في السجود، فأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم، يتأكد الدعاء في السجود، ويتأكد الدعاء أيضا قبل السلام، ويشرع الدعاء في الركوع كما يدل عليه هذا الحديث: اللهم اغفر لي، وهكذا بين السجدتين بالمأثور، ما هو موضع توسع في الدعاء، وإنما بالمأثور: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ويكرر ذلك بما شاء، فيقتصر على المأثور في هذا الموضع. وفي القيام هناك أعظم الأدعية، وهو الدعاء بالهداية: اهدنا الصراط المستقيم، وهو أوجب الأدعية. وعند الرفع من الركوع القنوت في موضعه المشروع كقنوت النازلة، وهو دعاء من الأدعية لكن في موضعه المشروع، فصل فيها دعاء في مواطن متعددة. والصلاة هي داخل في مسمى الدعاء كما هو معلوم، وفيها دعاء في مواطن متعددة على ما سبق إيضاحه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.